بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع المساجد وأحكام المساجد وآدابها. ولما نقول آداب المساجد، في آداب واجبة وفي آداب مستحبة. من آداب المساجد أن الإنسان إذا أذن المؤذن أتى إلى هذا المسجد، فإن هذه المساجد لم توضع لمجرد أن يأتيها الإنسان إلى صلاة الجمعة، إنما وضعت وبنيت هذه المساجد لكي يقام فيها ذكر الله ويؤدي الإنسان فيها الصلاة، فقد فرض الإسلام الصلاة جماعة، خلاف ما هو شائع أن الجماعة سنة مؤكدة، والمسألة فيها خلاف. نعم قال البعض، لكن إذا سمع الإنسان الأذان وسمع المؤذن عليه أن يجيب الدعاء ويستجيب لقول الله تعالى: حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قري ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن لا يأتي يصلي الجماعة، وأراد أن يصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، أي سمح له وأذن له. فلما ولى دعاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. وهكذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى بترك الجماعة، فما بال المبصرين الذين ليس لديهم أي عذر. ولذلك قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وهذا في الحرب، ومع ذلك أمروا أن يصلوا جماعة. ولصلاة الجماعة فوائد كثيرة، حيث التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفقد الغائبين لزيارتهم ومعرفة ما طرى عليهم، فقد كان الناس يتفقد بعضهم بعضا في المسجد، فإذا وجدوا غائبا ذهبوا لزيارته، فقد يكون مريضا أو ألمت به منمة، وهكذا يكون المسجد باعثا لروح الجماعة. كلما خمدت هذه الروح لديك وانحاز الفرد إلى أنانية نفسه، يذكر بأنه إنسان اجتماعي 5 مرات لالتقائه في المسلمين كل يوم 5 مرات. لذا حرص الإسلام على الصلاة مع الناس، كما جاء في حديث مسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس، أي مع الجماعة في المسجد، غفر الله له ذنوبه. لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التردد إلى المسجد، فجعل ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج منه يعود إليه مرة أخرى، وجعل أجر الغادي والرايح إلى المسجد عظيما. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل تهيئة وإكراما وزيادة في الضيافة في قصره الذي ينتظره في الجنة. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل مفصل في جسمك عليك فيه صدقة، يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وجاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قال أبو الدرداء: ما من رجل يغدو إلى المسجد لخير يفعله أو يعمله إلا كتب الله له أجر مجاهد لا ينقلب إلا غانما. قال الزركشي: كما جعل الشارع الحكيم الأجر متناسبا مع بعد منزل المصلي عن المسجد، فكلما كان منزلك بعيدا عن المسجد كلما كان أجرك أعظم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. وروى مسلم عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا فركبته في الظلماء أو في الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد جمع الله تعالى لك ذلك كله، قد عد الإسلام أفضل أمكن المساجد. فقال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. والحديث في مسلم. ولم يجعل الشرع لمسجد على مسجد أفضلية، إلا المساجد الثلاث التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فك الله أسره، فلا تشد الرحال إلا إليها. أما أن يقصد المسلم مسجدا ما لأن فيه شيء خاص له ويعتقد أن الصلاة فيه أكبر أجرا مما في سواه، فهذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ثم إن الصلاة في الجماعة في المسجد تزيد على صلاتك لوحدك أضعافا مضاعفة، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وصلاة العتمة في المسجد أكثر ثوابا وأعظم أجرا، والعتمة أي الليل، أي الصلاة التي في الظلام، فهي أعظم ثوابا وأكثر أجرا. قد قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي صحيح مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي سنن ابن ماجة: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى. لقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فريضة صلاة الجماعة، فقال عبد الله بن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض لا يمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وممن كان يرى أن حضور الجماعة فرض الإمام عطاء وأحمد بن حنبل وأبو ثور، ولم يرخص الشافعي في تركها إلا لعذر، كما جاء في كتاب الأم للشافعي في الجزء الأول 138. قال ابن مسعود كما في مسلم: لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لقد جعل الإسلام من يأتي المسجد مخلصا في منزلة المجاهد، فقال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رواه ابن ماجه والبيهقي وهو حديث صحيح. هذا وإن صلاة الجماعة تنعقد باثنين ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلاة الجمعة فلا يشترط فيها 40 شخصا فصاعدا، فقد تكون القرية صغيرة لا يتوفر فيها مثل هذا العدد. لقد رخص الشارع الحكيم للمسلم أن يصلي في رحله أي بيته إن كان هناك ثمة مطر أو برد أو غبار أو خوف أو غير ذلك. لقد أذن ابن عمر بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر فيقول، بدل أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. كما يجوز شرعا عندنا، حتى لا يدعي أحد أن الإسلام فيه تشديد، كما يجوز شرعا دفعا للحرج الجمع بين الصلاتين في الحضر. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيد بن جبير: لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: سألت أنا ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال الإمام النووي في شرح مسلم: ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر إذا كان الإنسان محتاجا لذلك لمن لا يتخذه عادة، أي لا تكون هذه عادة عندك، متى ما احتجت إلى أن تجمع بين الصلاتين فاجمع. يعني أعطيكم مثال على هذا: لو أن إنسان راح السوق مثلا نزل السوق بعد العصر ودخل السوق، أذن عليه المغرب، لا يوجد مثلا حمامات نظيفة، لا يوجد مكان، يخاف على أهله يخليهم برا، يخاف على أغراضه تضيع، فيستمر في تسوقه ويجمع صلاة المغرب مع العشاء. هذا الجمع يجوز للإنسان متى محتاج إلى ذلك جمع. مثال ثاني، لو أن طالب مثلا عنده دراسة في الجامعة وتبدأ المحاضرة الساعة مثلا 5 قبل أذن المغرب، 5 دقائق ولا 10 دقائق، يدخل في المحاضرة ويعلم أنه لن يخرج من المحاضرة إلا بعد 2 أو 3 ساعات، فله أن يجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء. شاهد متى محتاج الإنسان لجمع الصلاتين ظهر مع عصر أو مغرب وعشاء دون قصر، متى محتاج الإنسان إلى جمع الصلاتين جمع. فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا جائز. وهذا كله من باب، يعني كل هذا الكلام عشان بين أن المسجد له مكانة، وفي المقابل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيق على الناس. من آداب المساجد أن الإنسان إذا مشى إلى المسجد يدعو، كما قالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. والحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه الإمام الترمذي. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وخلفي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا، أي في بشرتي وفي جسمي نورا. طبعا يعني هذا شغل النبي، مو شغل الواحد أول ما يصعد سيارته، على قولت واحد يقول أول ما يصعد السيارة إيديني على 3 أشياء، أدق سلف وأشغل المسجلة وأشغل المكيف معاها في وقت الصيف أو أفتح الشباك في وقت الشتاء. هذا هو طبعا يشتغل دقدقة وأغاني إلى أن يصل إلى دوامه ويرجع. وين هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي أول ما يخرج من بيته يدعو ويسأل الله تعالى التوفيق وأن يجعل في حياته نور. ليش يجعل في حياته نور؟ يجعل في حياتك نور عشان تتكلم بنور رباني، تنظر بنور رباني، تمد يدك بنور رباني، ما تتكلم يتكلم على لسانك الشيطان. لأن إذا الله ما اعتنى بك ولا رعاك سبحانه وتعالى وتركك لنفسك، راح تهتم بك الشياطين، الشياطين راح تهتم بك، راح تنطق على لسان الشيطان، الشيطان ينطق على لسانك، فتسب هذا وتأذي هذا وتغلط على هذا وتظلم هذا. لذلك الإنسان دائما نعلم أولادنا ونعلم أنفسنا ونذكر أنفسنا، إذا خرج الإنسان من بيته سأل الله تعالى أن يجعل له نورا، وأن يستعيذ بالله من أن يضل أو يضل أو يزل أو يزل أو يظلم أو يظلم أو يجهل أو يجهل عليه. كذلك من آداب المساجد، نرجع إلى آداب المساجد، هو أن يدخل الإنسان المسجد ويجلس فيه بأدب. فإذا بدأ الإنسان بدخول المسجد دخل برجله اليمنى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ باليسرى. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليقل، إذا دخل أحدكم إلى المسجد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وعن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الصلاة يا رسول الله، قال لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث أخرجه الإمام البخاري. فمن دخل المسجد عليه بالسكينة ولا يجري حتى لا يشوش على نفسه ولا على المصلين. والجلوس في المسجد مستحب إذا كان القصد منه العبادة، سواء كان قراءة القرآن ولا استماع للعلم ولا استماع إلى موعظة ولا انتظار الصلاة، فكل ذلك مباح. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وقال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال الإمام الغزالي رحمه الله القعود في المسجد طاعة، ويمكن أن ينوي فيه نيات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتقين، ويبلغ بالقعود بالمسجد درجات المقربين. أولها أن يعتقد القاعد في المسجد أنه بيت الله، وأن داخله زائر لله فيقصد به زيارة مولاه. ثانيها أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظاره في الصلاة. وثالثها الترهب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات. يعني أنت قاعد داخل المسجد ما عندك نظرات محرمة ولا كلمات محرمة ولا سماع محرم. والرابع عكوف الهم على الله ولزوم السر للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصارف عنه بالاعتزال إلى المسجد. والخامس التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكره أو للتذكر به. والسادس أن يقصد إفادة العلم بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، إذ المسجد لا يخلو عمن يسيء في صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له، فيأمره بالمعروف ويرشده إلى الدين فيكون شريكا معه في خيره الذي يعلم منه فتتضاعف خيراته. والسابع أن يستفيد أخا في الله، فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة. والمسجد معشش أهل الدين والمحبين لله وفي الله. والثامن أن يترك الذنوب حياء من الله وحياء من أن يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة. وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه: من أدمن الاختلاف إلى المسجد رزقه الله إحدى سبع خصال. من أدمن الاختلاف يعني التردد على المسجد رزقه الله تعالى إحدى سبع خصال: أخا مستفادا في الله، أو رحمة مستنزلة، أو علما مستظرفا، أو كلمة تدل على هدى، أو تصرفه عن ردى، أو يترك الذنوب خشية أو حياء. ذكره الإمام القاسمي في إصلاح المساجد. قال في الإقناع: يستحب للجالس في المسجد أن يستقبل القبلة، ويكره له أن يمد رجله في وجه القبلة، وهذا من الآداب التي تتعلق بالمساجد. وفي الإقناع كذلك قال أهل العلم: ليس لأحد أن يقيم منه إنسانا ولو كان ولده ويجلس مكانه أو يجلس غيره مكانه إلا الصبي، فيؤخر عن مكان الفاضل، ومن قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به لأنه السابق إليه، وإن قام لغير عذر سقط حقه بقيامه لإعراضه عنه. فهذا من آداب المساجد، أن لا يقيم الإنسان من مكانه، ومهما كان هذا الإنسان فلا يقام من مكانه. كذلك من آداب المساجد إفشاء السلام، فعلى المسلم إذا دخل المسجد أن يسلم ولو كان المسلمون في الصلاة، فقد كان المسلمون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، يعني سلاما عاما. إذا دخلت من باب المسجد تقول السلام عليكم، وكان صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بالإشارة، أن يرفع مرة إصبعه، ومرة يرفع يده، ومرة يرفع كفه، لأن الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فيستعاض عن الكلام بالإشارة. فعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة. قال ابن عمر: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. وقد أجاب بلال حين سأله ابن عمر عن كيفية الإشارة فقال: يقول هكذا، فبسط كفه وجعل بطنه أسفل، يعني بطن الكف أسفل، وجعل ظهر الكف إلى فوق، يعني يرفع يده رفعا يسيرا. وإذا رد بعض المصلين السلام بالإشارة سقط هذا عن الآخرين، شأنهم لو ردوا السلام وهم في غير الصلاة. وكذلك يسن السلام حتى على المتوضئين، لا أن يقال لهم من ماء زمزم مثلا كما يفعل البعض فيضيعون سنة السلام. لقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا حالت بينهما شجرة أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. والسنة في السلام تكون مصحوبة برفع اليد أو الأصابع، لأن ذلك السلام من غير الرفع من شعار اليهود والنصارى. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا النصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وإن تسليم النصارى بالأكف. ولذلك كانوا فقط يرفعون اليد، لكن أهل الإسلام يسلمون، ويكون سلامهم مصحوب بالكلام وبالألفاظ، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة ذكرت أنا ما فيها من أقوال سابقا ببرامج سابقة أو بأحاديث سابقة. نكتفي اليوم بهذا في آداب المساجد، غدا إن شاء الله ندخل في تحية المسجد وما يتعلق بها من آداب. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.